من الاجتهاد والاستنباط مجال الخلاف في هذه النوع من المسائل واسع. واعتقادي ان امن التجويد يكون ايضا على هذه الانواع, يعني بعد الوقوف النص للغاية فهي بالوقوف عندها, وبعدها من آراء واجتهادات بعض العلماء علماء التجويد. وأنا شخصيا ما درست علم التجويد من دراسة التخصص, وإن كنت ختمت القرآن على والدي رحمه الله على قراءة حفظ, لكن ما درست هذه المسائل دراسة واسعة. إلا أني أعتقد أن ابن الجزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما فالمفروض أنه ينبغي أن يذكره مقرونا بالدليل, فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به, وإلا ستكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليل ملزم بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال, لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف, ذكر أن من الأحرف الجائزة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا ما كان عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية, فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة, فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى غير التوسعة فأجد أننا نقلته آنفا فيه تضييق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. ولذلك فأنا أجد نفسي بحاجة إلى أن أتساءل, هل ذكر ابن الجزري لما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟
هذا ذكر له أدلة في كتاب المثل كتاب المشي. من هذه الأدلة قول علي المساعد من جنس هو مساعدا من الإمام. هذا الحديث لا ينطلق إلى أن تبقى فقط عن الحديث, وإنما كذلك القرآن لأنه نقل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد كذب عليه.
كلام صحيح, لكن هل كان البحث هو في المتعلم أم في المخطئ؟
لا, هذا في
هذا كلام سليم جدا إذا ما حمل على غير القاصد. أما الذي قصد أن يتعلم التجويد مما أقطع من قدر منه هذا عنكم.
طيب أحمد كم الذين قالوا أن يحاول أن ينكر التجويد فدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم, وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه, فكيف كان الرسول يموت وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟
كيف ما فيه منه؟
هم يقولون كذا, يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الطبيعي. نحن قلنا هذا ما الطبيعي, قال لا الرسول كان يموت عن الزيادة عن الطبيعي.
هذا حج عليهم, أنا من سمد أقله كما هو نذكر في كتب التجويد حركتات
حركتات نعم.
طيب من أين يرون أن الرسول كان يمد أكثر؟ المد الطبيعي.
نعم.
من أين يرون أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر؟ لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به وهم أجرى به من غيرهم، فلذلك فلا يسمع للغير كلام جسم كلام المتخصصين فيه. فالشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه فلكل علم اختصاص، والمرجع إلى أهل اختصاص، فما هو الشأن في كل علوم التجريبية الموجودة اليوم في هذه الحياة. المرجع يعني التجويد انما هو الى اهله، وبخاصه عن النبي عليه الصلاه والسلام بان يقول اهل القران هم اهل الله وخاصته، اهل القران هم اهل الله وخاصته.
ماذا يعني قوه هذا السند؟ في السند كثير من الصفات، وهذا ليس حجه في هذا السند الاعتماد عليه.
رجعنا إلى السند، فالمرجع في ذلك مجرد تعليل، وفي اعتقادي أن الأساليب المتأخرة لو جبت كرسي عادي أو سائل يعني يا الله كل سنة ينبغي أن يلعس على فلا وراث الحديث وفي علم التجويد من قرآن الشديد عاصم ابن الأفضل عاصم ابن أبي بزول لما علم القرآن المشهور وهو ثقة بعلمه، لكنه حديث إذا رأى أثناءا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه في الطبقة العليا من الصحة، وإنما يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن. قد كان أن اهتمامه بعلم القراءة غير عليه على اهتمامه بحفظ الحديث، فظهر عند علماء الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن أن يقال شخصيتان، الشخصية في القراءة هو في منتهى القمة، أما في الحديث فهو وسط، لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يغني مما فيه شعر المخالفة أو النكارة. أذكر بهذه المناسبة أن لو حديثا في بعض السنن يروي من طريق حذيفة بن جبان قال تصاحبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع. فهذا الحديث يروي عاصم بن أبي النجود هذا، فتكلم بعض الكفار في روايته لهذا الحديث لأنه يخالف الآية الكريمة التي تقول أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف يقول تصحرنا حتى ما بقي إلا أن الشمس تطلع؟ معناه أنك تأكل كثير وكثير جدا بعد دخول وقت الفجر. فتكلم بعض الكفار في عاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة، ومن الممكن تأويل حديثي هذا على لعب بحمله على حديث آخر وهو في الواقع حديث مهم جدا من الناحية العملية. ذلك الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فهذا فيه شيء من التوسعة التي لا يمكن أن تظهر من الآية السابقة حيث قالت: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما الحديث فيقول: حتى لو تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكان أحدكم لم يقضي حاجته بعد من سحور عليه أن يتم سحوره. هذا الحديث يمكن أن يفسر به حديث عاصم، لكن حديث عاصم فيه مبالغة حتى أن الشمس تتحرك له، لذلك فيخشى بعض العلماء أن يكون لم يتقن ضبط حفظ هذا الحديث بسبب أنه كان مشتغلا بإتقان حفظه للقرآن الذي تلقاه عن شيوخه عن الرسول عليه السلام. هذا ما يمكن أن يذكر به الناس.
لماذا لا يعني نقوم بعمل يعني تحري حول هذا السند طلب القرآن كما هو الحال في الحديث؟
هذا واجب المتخصصين في علم التجويد، فعليهم ان يسالني ان لم يكن فيه متخصصون في علم الاسانيد، فعليهم ان يستعينوا على ذلك، لان الواقع ان التخصص ياتي لامور ترفع من ذنوب. مثلا من كان متخصصا في علم القراء او القراءات فيستطيع يجمع هذه الاسانيد ويصنفها، ثم يمكن لغيره من اهل الحديث والمعرفه من الجرح والتعليم ان يجمع عليها قلم الجرح والتعليم. اعتقد ان كثيرا من العلوم لا يصلي من احدها عن الاخر الا على علم الفقه. لا يخفى على اي مسلم عنده شيء من العلم، أما علم فقط إنما يقوم على قول الله قول رسول الله، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين ومفسر القرآن كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن، وبيان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سنة، لكن السنة قد دخل فيها ما ليس منها. ولذلك كان من وظيفة كثير من علماء الأخلاق في علم الحديث أن يجمع صحيح الكتاب حتى يكون ذلك عاما من الفقهاء على استنباط الأحكام الشرعية من أحاديث الطبيعة. لكن مع الأسف الفقهاء مشوا في خطهم والمحدثون مشوا في خطهم، وقليل من حاول الجمع بين الخطين. ولذلك كان من هؤلاء القليل بعض العلماء المشهورين في كل مذهب. ففي الحنفية مثلا جاء أحد العلماء كانوا متخصصين في علم الحديث وهو الإمام الزيلعي، فجاء له كتاب من الكتب المشهورة في علم الفقه الحنفي، وهو كتاب مسمى بالهداية، فوضع عليه كتابا في أربع مجلدات سماه نصف الغاية لأحاديث الهداية. خرج أحاديث هذا الكتاب حديثا حديثا، وبه صار الفقيه متمكنا من أن يعرف الأحاديث التي بنيت عليها أحكام فقهية، ولكنها هذه الأحاديث لا تصح، وهي بالتالي لا تصح الأحكام التي بنيت على تلك الأحاديث. كما قيل قديما: وأن يستقيم الظل والعلم أعوذ. من الأمثلة المشهورة على ذلك أن جاء في كتب الحنفية من الأحاديث التي رتبوا عليها بعض الأحكام الشرعية ما كل الحديث لا يصح كما نص الإمام زيد نفسه فضلا عن غيره في كتاب المشارك به آنفا. هذا هو نصف الرأي لأحاديث الهلال وليس الحديث له. أنني نراه في بعض البلاد العربية مكتوبا محفورا على باب منبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فتجد الحنفية إلى اليوم إذا دخل أهلهم المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يعمل بهذا الحديث فلا يصلي ويلي، لأن الحديث قال لهم: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. فما أن هذا الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا عن زويل علي فهو يخالف بعض الأحاديث الصحيحة، ولهذه الأحاديث الصحيحة أخذ العلماء الآخرون من تلك الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتغير فيهما، أن يصلي ركعتين وليتغير فيهما، أن يخففهما يتفرغهما الذكر والخطة. في الحديث السابق الذي لا يصح غلط الإنسان عن الصلاة وعن الكلام بمجرد صعود الخطيب عن الله. والرسول عليه السلام في هذا الحديث يقول: إذا جاء عبدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، لكن ليتجرد فيهما أي يخففهما. كذلك الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغيت. أيضا الكلام منهي عنه والخطيب يخطب، لأن روايات الحديث يقول إلى فاعله. فلذلك جاء بعض علماء الحديث الجامعين بين الحديث والسقط فألفوا كتبا سميت كتب تخريجات، فهذا من كتب التخريج الفقه الحنفي نص الرواية لأحاديث الرواية. للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب مهم جدا اسمه التلخيص الخبير في تقرير أحاديث الرواد الكبير، يقرر كتاب من كتب الفقه الشافعي، وهو أيضا يبين ما صح مما لم يصح. فكتب في هذا المجال والحمد لله كثيرة، ومن أشهرها كتاب الحافظ العراقي الذي هو من شيوخ الحافظ العسقلاني المذكور آنفا. ألف الحافظ العراقي كتابا في تقرير إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وسماه بإسم فيه غرابة في الإسلام، حيث قال: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريره ما في الأهياء والأخلاق، المغني عن حمل الأسفار في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تقريره ما في الأهياء والأخلاق. كتاب أهياء المزين الغزالي رحمه الله صار أسلوبه الذي يتميز عن كل الكتب المؤلفة، سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، ولا جمع بين كتب التوحيد فأول كتاب فيه كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك ألف كتبا في نفس كتاب الأحياء في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عزائم العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأخيرة تنفع من حيث تكوين الأخلاق وتحسين شروط المسلم. لكن عين هذا الكتاب من ناحية كلمة مسيرة ما نستطيع أن نقول من ثلاث مواهب. أولى من يتعلق بالكتاب الأول أنا عقار ابنه هو يمحو منحا أشاعرة العقيدة. والعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة وأيضا يؤول آيات الكتاب وأحاديث الكتاب منها قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش السيرة ويفسرون تأثير من خلق. ثم مما يؤخذ عليه ناحية ثانية أنه كان عند يومين إلى التصور وكان مغرقا فيه إغراقا أفرده عن الحد الوسط الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. هو مثلا يذكر في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يريد أن يكون مع الشيخ كالميت كان يريد الراشد ليس له ولد. وفي سبيل تأكيد هذا الأمر يروي قصة وحكايتها كما يقال تروي عن التعليق عليها بوضوح بطانها. تقول هذه القصة طبعا هو ذكرها ثم علق عليها بما هو أعجب من القصة. هو أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاءوا ذات يوم أهل المريدين فذكر له أنه رآه بالمنام. المريد رأى شيخه بالمنام أما الشيخ يأمره بشيء. قال له المريد لما رآه المنام كله الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه أن الشيخ قال له افعل كذا. قال له المريد بما. ولما أصبح الصباح قص القصة على شيخه الذي رآه في المنام. من القصة فهجره الشيخ شهرا كاملا. الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام بما. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي وهو لم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هجر تدبيره لأنه قال لشيخه في المنام بما. قال الغزالي لأن هجر الشيخ للمريد إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه. ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه لما. ترى ماذا ينبغي على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ ينبني عليها شيء خطير جدا ألا وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول بشيخه في حالة الأخرى إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لما. وإنما عليه أن يخضع. وهذا الخضوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية لله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته. لأن الله عز وجل يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا التشبيه خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما علوا ومهما سمعوا لهم معرضون للخطأ، فماذا على الضوء إذا قال للشيخ لما لقوة ومن بعد أولى مال عليه لو قدره لما مناه؟ هذا من توجيهات الصوفية لمن يدين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية طرق صوفية متعددة متلونة، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا. لا بأس من نذكر قصة وقعت في دمشق بين بعض الأفراد وكان لي مشاركة في ذلك. أحد المشايخ ألقى درسا في شهر من شهور رمضان وذكر في درسه قصة تلتقي مع القصة السابقة من حيث توجيه المريدين إلى خضوع لشيوخهم. القصة التي حكاها الشيخ المسجد وفي رمضان تقول أن شيخا من شيوخ الطريق قال لأحد أتباعه اذهب واتني برأس أبيك اقتل أبوك وهات رأسه. ورأسا ذهب المريد وفصل رأس أبيه عن بلده وجاء إلى الشيخ فرحا مسرورا لأنه نفذ أمر الشيخ. تبسم الشيخ ضاحكا في وجهه وهنا المكر والخبث، قال أنت تظن أنك قتلت والدك؟ قال إذا أنت أمرتني وأنا نفذت أمرك. قال لا أنا أمرك بأن تقتل والدك، هذا صاحب أمك، أما والدك فهو مسلم، أما هذا الذي أمرتك بأن تقتله إنما هو صاحب أمك يدني بها ولذلك أمرتك بقتله. قال الشيخ عن القصة ثم بنى عليها ما يأتي. قال ومما يؤخذ أن المريض إذا أمره الشيخ بأمر وكان هذا الأمر مخالفا للشرع فالظاهر عليه أن يحكي ذلك لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريض. وقال وبمعنى ذلك لو رأى المريض الطريبة في عنق الشيخ فلا يجوز له أن يكر ذلك عليه لأن الشيخ يرى ما لا يرى. كان في هذه القصة كان سامعا لها قوان. أنا أرى لو بدأتم باليمين من هناك
عندك الشيخ شاعر ولا لا؟
نعم شاعر. أنا بقول ابدأ من هناك من اليمين. قولي هذا بقى
طبع
الأخ الآن ما هو؟
لا
لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عليكم السلام. أنا في المجلس الذي قصها الشيخ الصوفي تلك قصة شابان أحدهما من إخواننا أهل السنة والآخر من تلامذة الشيخ. كان من عادتنا في رمضان أننا نصلي التراويح في مسجد أهل السنة 11 ركعة، ثم نجتمع في محل كابي هناك في دمشق لتصليح الطعام. كانت هناك مركز للدعوة، فجاءني صاحبي وحدثني بما حدث الشيخ من تلك الخرافة الباطلة. فظلنا نحن معه في هذا الحديث إذ مر الشاب الآخر الذي هو من تلاميذ الشيخ وهو من أقاربه. فما زال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل وأخذ صاحبنا يناقشه، قال له كيف رأيت الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله، هكذا يعجبون بالقصص الخرافية. قال له ايش رأيك بالقصة التي حكاها عن الشيخ الذي أمر مريده بأن يقتل أباه؟ قال ايش في هذه كرامات الشيوخ لا تنكر. فأخذ يتناقشان وهما تقريبا في سوية واحدة من حيث العلم، ما في علم كما ينبغي. فرأيت أن أتكلم مع الرجل هذا مريد الشيخ واسمه يومئذ أبو يوسف. حاولت أن أبين له بأن هذه القصة مركبة تركيبا وبطلان ومخالفتها للشرع واضحة جدا. فكتب له مثلا الشيخ أول القصة للمريض الذي جاءه برأس أبيه في الظاهر، قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمك، فهو جاني فهو يستحق القتل، أنا أمرت بأن تقتل والدك. أعوذ بالله. فالكشف البطلان التركيب، كيف أمر بقتل الجاني وترك الجانية؟ فإن أن كل منهما يستحق الحكم الواحد، مع أن الجاني قد لا يكون محصنا فلا يستحق القتل، أما أم الولد فهي بلا شك يعني محصنة فيجب قتلها. فلماذا قتل أو أمر الولد بأن يقتل الجاني وترك الأم الجانية؟ الشيء مركب التركيب، وليس القصد هنا كله مع أنها خرافة واضحة. تكلم كثيرا مع رجل لأقنعه بأن مثل هذه القصص تفسد العقيدة وتجعل خضوع الإنسان للشيخ وليس لله عز وجل، فما كان ليستجيب ولا ليقتنع. أخيرا قلت له وأنا الشاهد أبا يوسف، لو أنك الآن، خلينا نكون صريحين مع بعضنا، لو الشيخ أنت أمرت بأن تذبح أباك هل تفعل؟ فانتظر هكذا غاضبا وقال أنا ما وصلت الآن إلى هذه المنزلة. تأملوا، هو يرجو أن يصل يومنا إلى منزلة إذا قال الشيخ له اذهب واذبح أباك أن يفعل ذلك، لكن هو يعترف بعجزه وأنه لم يصل إلى هذه المرتبة. أنا قلت له بالتعبير السوري عمرك إن شاء الله ما تصحب. هذا كله من توجيه هذه القصة الكرافية التي منها القصة التي ذكرناها آنفا نقلا عن كتاب إحياء علوم الدين من غزالي. ما هي الثالثة والأخيرة؟ أنا ذكرت أن يرحمك الله، ذكرت أن إحياء علوم الدين فيه ذلك التوجيه السلوكي الطيب، لكن فيه آفات في مؤاخذات. ذكرت أولا أنه من حيث العقيدة هو أشعري، ثم ذكرت أنه من ناحية فهو صوفي، وذكرت لكم قصة الرجل الذي رأى في المنام شيخه ليقول له لما هجره شيخه شهرا، النهر الثالثة والأخيرة، وهذا هو بيت القصيد من هذا الكلام كما يقال، أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة كثيرة جدا، فلذلك فمن كان راغبا في أن يقرأ هذا الكتاب فيجب قبل كل شيء أن تكون عقيدته سليمة على منهج السلف الصالح، وثانيا أن يكون بعيدا عن التخلف وأخلاق الصوفية، وثالثا وأخيرا عليه أن يشتري كتاب الأحياء الذي عليه التخريج المذكور آنفا، وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ناس الأحياء من الأخبار، لأنه تولى تخريج كل حديث موجود في الأحياء وبيان مرتبته من صحة أو من بعض. هذا ما جاءت المناسبة لذكره،
لأنه حصل الحديث صحيح في الحال والضعيف في كتاب آخر، لو أنه جمع في كتاب واحد وجعل التعليق علينا في مخرج ثاني أمامنا.
سمعنا هذا في هذه الشرطة، ولكن هذا كلام الحقيقة لا وجاهة له. أولا هذه الكتب وليست كتاب الله عز وجل، إنما هي كتب ألفها العلماء. أولا ما الذي يمنع أن يأتي بعض الناس إلى كتاب من هذه الكتب فيحصل الأحاديث الصحيحة ويجعلها في كتاب، والأحاديث الضعيفة ويجعلها في كتاب؟ بل من الذي يمنع أن يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع خاص كما أسمى آنفا الأخلاق والسلوك ويضعها في كتاب أخذها من سناء المالك؟ من الذي يضر في هذا ما دام كان نقله نقلا مطابقا لما هو في الكتاب؟ أليس مما تلقيناه عن علماء الحديث أن لهم مشارك في التصحيح من أحسنها بل أحسنها بعض القرآن الكريم، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم يأتي بعد الصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما؟ فمن نام أن يأتي شخص إلى السنن الأربع فيميز الصحيح من الضعيف ويجعل الصحيح في كتاب تباعا للصحيح، حيث فصل الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة. الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث، 400,000 حديث غير صحيح و 200,000 صحيحة، ثم اختار من 200,000 ما هو 4,000 ووضعها في كتاب معروف صحيح البخاري. فمن نام أن يأتي أحدنا في هذا الزمان إلى كتاب من السنة الأربعة ويجعل كل كتاب قسمين، القسم الأول فيه ما صح منه والقسم الثاني فيه ما ضعف منه، أي خطر في هذا؟ وإيش معنى أنه نسيت العبارة التي قلتها؟ وين تمزقتنا؟ تمزق يقول لما تأخذ الحديث وتجعل قسم في الشرق وقسم في الغرب، أما أنت تنقل الأحاديث الصحيحة وتضعها في الكتاب والضعيفة تضعها في كتاب آخر. فهذا في الواقع أنا أرى أن هذا من واجب التأديب في العصر الحاضر. ثم ولاك على كل عاقل أن علم الحديث بحر لا ساحل له. إذا سمعتم الآن عن البخاري يحفظ 600,000 حديث، فإذا نشرنا 600,000 حديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، هل يكون أحسننا إلى الناس أم إذا فصلنا الصحيح عن الأقسام الأخرى يكون أحسننا إلى الناس؟ لا شك أن القسم الثاني هو الإحسان إلى الناس. فكما قلت آنفا أيضا الحديث نحن لا صاحب له. فإذا تلقنا الناس أن يحفظوا سنن إرمائية لكل أهاليه ما صح منها وما لم يصح، فقد يختلط في ذهن أهلهم ولو كان حافظا مع الزمن قد يختلط الصحيح والضعيف ويظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا. وإنما مجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الكتاب الأول هو صحيح، ومجرد أن نذكر أن هذا الحديث في الكتاب الآخر هو ضعيف، فإذا نحن بهذا التقسيم ساعدنا الناس على فهم الصحيح وتمييز من الضعيف. على كل حال فنهاية الكلام أن يقال فللناس فيما يعشقون ما يهجرون، فأنا بذهبي أن هذا التقسيم أنفع للمسلمين من أن يطبع سنن الله كما هو، هو الحديث صحيح تحت حيثان تحت ضعيف وآخر صحيح بعدين موضوع إلى آخره، فهناك كما يقال اختارك الحاجب المهدي على تشويش عن القراء خاصة عامة القراء. كذلك من التيسير على الناس أن نحذف السند ونقدم إلى الناس نص الحديث دون قول المؤلف حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال حدثني فلان، لأن هذه الأسانيد لم يبقى هناك من آل الحديث من يعنى بحذرها، كان من قبل لا يمكنهم أن يهتموا بالحديث إلا إذا رواه بالسند، لأن السند هي وسيلة لمعرفة صاحب حديث وضعه. أما الآن فمن الذي يفهم؟ لو قرأ أكبر عالم اليوم غير دارس في علم الحديث سند في مسند الإمام أحمد كأنه يقرأ بلغة أعجمية، حدثني فلان مين فلان ما يعرف، هل هو ثقة هل هو صحيح الحول هل هو ضعيف إلى آخره. فإذا كان من تمام التيسير على الناس وهذا من منهج الذي سرت عليه تقريب السنة بين الأمة حذف هذه الأسانيد وتقديم خلاصة عنها، الخلاصة صحيح حسن ضعيف موضوع، هذا هو الذي ينفع المسلمين.
بالنسبة لصحيح حقك يا شيخ المزن
صحيح
الكتاب اللي انت اربع مجلدات موضوع كان على السنن كلها ولا
كل السنن قصر الصحيحة؟
نعم
سلسلت عليه صحيحة او كذلك كلها في الاحاديث الا ما نرى جدا فقد يخرج حديثا موقوفا بسبب ما من هذه الاسباب، مثلا ان يكون هذا الحديث الموقوف تدرون ما معنى الموقوف يعني لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو صحيح، قد أخرج الحديث موقوفا بفائدة من ذلك مما أذكر الآن أنني كنت خرجت حديثا متجاوبا على ألسنة وهو يا سارية الجبل الجبل، خرجته لأن كثيرا من الناس يكرون صحة هذه الرواية خاصة في مصر وبصورة أخص منهم أولئك الذين يحكرون عقولهم الأحاديث النبوية ويكرون الصحيح منها لأنها لا تتوافق مع آرائهم. وأنتم الآن في هذه البلاد سألت الشيخ الغيابي هو قد نشر كتابه المعروف في المدة الأخيرة إيش سماه في الفقه في هذا الكتاب تعرض لإنكار كثير جدا من الأحاديث الصحيحة لا لشيء إلا لتوهمه تارة لتوهمه أن بعض الأحاديث تخالف القرآن تارة تخالف العقل في زعمه وهكذا. وهو مصري والمصريون يعني واسعون الخطوة في إنكار الأحاديث الصحيحة
لأن كثيرين منهم تعلموا في المدارس الأجنبية وتأثروا بالثقافة الغربية، والثقافة الغربية تحكم المراحل المادية المبلوسة، وكل شيء لا يتجاوب مع العقل فهم يرفضونه. من ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما أرسل جيشا لقتال أهل فارس في جماله، فوقع أن الجيش المسلم كاد أن يحصل من أهل فارس ويغلب على أمره، وبينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة عن منبر، وإذا بالناس الحاضرين يفاجئون بكبار لا صلة له بما قبله، فإذا به يقول: يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم. عجب الناس بهذا الكلام، فما مضى عليهم إلا أيام قريبة حتى جاء بريم رجل مسافر من قبل سارية. سارية كان قائد الجيش المسلم، أمرنا على الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر لأن سارية في موقف حرج، وكأنما كشف له ورأى أن الجيش الفارسي يكاد يطبق على الجيش المسلم، فقال له: يا سارية الجبل الجبل، أي أتصل بالجبل، تأخر تأخر حتى ما يستطيع الجيش الكافر أن يقف به. وسمع هذا سارية صوت عمر يخاطبه من المدينة، وإليه الفارس من المدينة، فالتجا إلى الجبل وصمدوا أمام الكفار ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم. وبعد أيام قليلة جاء البريد من سارية يقول: سمعنا صوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل. فكان هذا من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن إلهاماته التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. فعمر الخطاب رضي الله عنه معروف أنه كان ملهما، وقد جاءت بعض الآيات كما تعلمون موافقة لرأيه رضي الله عنه. الشاهد أن هذه القصة تروى على وجهين في كتب التاريخ، الوجه الأول مختصر وهو الذي ذكرته آنفا وهو الذي صححته في السلسلة، الوجه الآخر فيه إضافات تفرد بها رجل مؤرخ مشهور اسمه الواقدي، لكن مع شهرته في التاريخ فهو متهم بالكذب في الرواية. هو يروي أن عمر الخطاب لما كان على المنبر انكشف له ورأى بعينه ما كان فيه سارية من الخشية التطبيق عليه، فقال: يا سارية الجبل الجبل. فهذه الزيادة تفرد بها الواقدي المتهم الكذب، فلا يصح أن نرويها. أما القصة بالاختصار وقوله يا سارية الجبل الجبل، فهذا قد جاء بإسناد صحيح من أجل بيان الفرق بين هذه القصة المختصرة وأنها صحيحة، وبيان الزيادة التي تفرد بها الواقدي، فأردت من السائل أن أذكرها في السلسلة، وردا على بعض المصريين القدامى الذين كانوا ينكرون القصة من أصلها ولو الرواية المختصرة صحيحة. لكن من الأصل أنني في هذا الحديث في هذا الكتاب لا أذكر إلا أحاديث مرفوعة.
مثلا في الفنون المتواجدة مثلا جاءت القبر، أو مثلا الكرامات حدثت قام الكامل كذا، فماذا يعني صحة الحديث هذا؟ شك أن نحن ذكرنا لكم الآن كرامة،
الكرامة في الجملة ما يجوز إنكارها، هي فريضة للمؤمنين الصالحين في كل جمال وفي كل عصر. ولذلك قال قائلهم من أهل العلم: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها تنبذا كلامه. إلا أنه مع الأسف يقع أن الناس غلوا في حكاية الكرامات عن الأولياء والصالحين، بحيث أنهم أصبحوا يروون كرامات هي لو تأملنا فيها إهانات وليست كرامات. هذا مكتوب في بطون الكتب، عرفها من درسها، لكن أصل الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة. ففي القرآن مثلا كلما دخل عليها زكريا المخرام وجد عندها رزقا، قال أما لك هذا، قالت هو من عند الله. فهذه كرامة من الله عز وجل. السيدة مريم كانت تجد الطعام أو ثمار الطازجة الجديدة في بيتها عزنا إليه منها، كذلك وعز إليك بجنز النخل تساقط عليك رطبا جميلا، هذه أيضا كرامة. ثم لم تزل الكرامات يعني تتلى وتروى، ومن أحاديث صحيحة بحيث أنه لا يمكن الإنسان أن ينكر شيئا منها، لا فيما قبل النبوة ولا فيما بعد الرسالة. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كرامات متعددة في بعض الصحابة، كذلك وقعت لمن قبلهم. فلعلكم تذكرون معي قصة الغار الثلاثة الذين أووا في الغار. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يتغشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يخرج عنكم. فقال أحدهم: قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي خلة صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فما بي ذات يوم الشجر، فلما أرحت حلبت كما كنت أحلب فجئتهما فوجدتهما قد ناما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظ الصبية، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتداورن من الجوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. أي ظل قائما على رؤوس أبويه متحيا، أي يوقظهما ليسقيانا قبل الأولاد، لا، في هذا إذعان لهما، أي يسقي الأولاد وهم يتضاعون يصيحون جوعا، لا، هذا في تقدير لحق الولد على الوالدين. فهو حيران، فلم يجل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. في تمام دعائه وتضرعه إلى ربه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا، صخرة معناها جبل، جبل حط على فم غار ما تحركها لو كان هناك آلات كالآلات التي ترون اليوم، ما تستطيع أن تحركها، لكن الله عز وجل القادر على كل شيء استجاب دعاء هذا المتضرع وحرك الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن ما يستطيعون الخروج. حتى قام رجل الثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب رجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار لما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها وتركت لها مئة دينار فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فخرج عنا منها خروجا. فتحرك الصخرة أيضا شيئا قليلا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. حتى قام الرجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرخ من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغ عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها ثم جاءني فقال: يا عبد الله أعطني حقي والفرق من أرز كيف؟ فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واشتاقها. إن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا نبخي ففرج الله عنا نبخي فخرجوا يتمشون. هذه كرامة ومثلها شيء كبير وكبير جدا. بعض الصحابة جاء بعضهم شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى هزيع متأخر من الليل والليل ظلمة فكانت مع أحد عصا فكانت تضيء طريق أمامه عشر أذرع في عشر أذرع كأن هناك قنديل مصباح منير حتى وصلوا إلى الدار. الكرامات الصحيحة لا يمكن إنكارها إطلاقا ولكن كما أشرت آنفا توسع الناس في رواية الكرامات حتى صارت إهانات. والمذكور في الكتب وبخاصة كتاب مع الأسف الشديد طبع عشرات المرات في القاهرة اسمه طبقات الكبرى للإمام الشعراني. هذا الرجل يترجم لعلماء أفاضل يكفي أنه ترجم من عشرة مبشرين بالجنة ولكبار العلماء الذين جاءوا من بعدهم ثم أسف وانحط في التراجم حتى وصل إلى ترجمة البيعوي وأمثال هؤلاء من المعروفين من الصوفية فيروي عنهم أشياء هي كما قلنا إهانات بل هي كفريات. يذكر في ترجمة أهلهم وهذا كتاب مطبوع وعشرات الطبعات يذكر في ترجمة أهلهم أنه قال: تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله. يعني وصل إلى مرتبة الأبوية بل إلى مرتبة الأبوية. تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله. أما قبل ذلك وبعد ذلك لم يكن متأدبا مع الله فكان يقول للشيء كن فيكون. هذا كفر وشرك في الربوبية، حيث ما كان المشركون يشركون به، ولا إن جعلتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذا ذكر أن هذا من الواصلين من كبار الأولياء. كذلك يذكر ويذكر قصة ذلك الرجل الذي رؤي أنه يفعل الفاحشة في الحمار على قارة الطريق، فأنكروا ذلك عليه فقالوا هناك سفينة في البحر تغرق فأنا شددتها. هذا مذكور بالكلمات يا جماعة، وهذا ما دعوه أشياء كثيرة كثيرة جدا. نعرض مدرج خضها مع ما في هذا الكتاب من ثقافات بل كفريات باسم كرامات، كرامات أولياء. وأذكر لكم قصة وقعت في حلب. أتى رجل من كبار علماء الشافعية، بل كان مفتي الشافعية في حلب، جاء رجل من إخواننا أهل السنة، قدم طلبا ليكون إماما في مسجد من المساجد هناك. فمشيت المعاملة كما هي المعتاد من دائرة إلى دائرة، وصلت إلى المفتي. المفتي أرسل خلفه لينتهنه، لأن ما كانت الدعوة التي نحن نسميها بالدعوة السلفية وهم يسمونها بالدعوة الإرهابية كانت ماشية والحمد لله في سوريا خاصة بدمشق ثم في حلب. وكان المفتي هذا بلغه عن هذا الرجل اسمه أظن أحمد المصري، كان بلغه عن شيء من الوهابية في زمنه. أخذ يسأله قال له شو رأيك بالكرامات؟ فأجاب جواب مختصر أنه لها أصل في الكتاب والسنة. قال له شو رأيك بالكرامة التالية؟ غير الشاهد حكى هو القصة. سبحان الله، يعني كيف وصل عقل بعض المشايخ إلى الانحطاط في الدرك الأسفل. حكى له قصة خلاصتها أن أحد الخطباء لما يخطب يوم الجمعة كشف، لأن هذا من كبار الأولياء الخطيب، كشف له أن أحد الحاضرين حاقن. تقولون حاقن؟ لكن ماذا يفعل؟ المسجد غاص بالناس، وكيف يكون هكذا بينهم؟ فالخطيب كل هذا يعرفه لأنه ربنا كرم، وهذا علم ليه طبعا هذا كور. إذا بالخطيب يمد جبته يقول هكذا، ورجل حاقن انفتح أمام طريق إلى حديقة، دخل من كل الشيخ يعني يوصل إلى حديقة، قضى حاجته في الحديقة وتوضأ وعاد إلى مكانه، ولا أحد يشعر بهذا أن الشيخ حواه بكرامته. المفتي سأل صاحبنا تصدق بهذه الحكاية والكرامة أن يعوذ بالله نكون من الجاهلين، هذه إهانة وليست كرامة، قال له أنت لا تصل تكون إماما. أمر كبير وكبير جدا. الآن يروى عن كرامات تقع في جهاد في بلاد الأرض. الكرامات التي تذكر الآن ما فيها غرابة، ما فيها استنكار، لكن كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى التثبت من صحتها كرواية. فكون الشهيد يشمن رائحة المسك ما في ذلك الغرابة إطلاقا، وكون ربنا عز وجل يعنى ببعض المجاهدين فتقع القنبلة بجانبهم ولا تنفجر، والله يدافع عن الذين آمنوا، كل هذا ممكن يعني. لكن تبقى القضية يخشى أن يكون فيديا وتساهل أن يجرد مواهب بقص خصة نحن نلتقطها ونصدق بها. الذي أعتقده أدين الله به أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل يكرم بعض أوليائه الصالحين الصادقين ببعض كراماته الخارقة للعادة، ولكن ذلك لا يشترط أن يرى من كل مسلم كرامة. نحن نعلم مثلا أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو العشر المبشرون الجنة، وأفضلهم خلفاء الراشدون، ما روي عن أحد منهم شيء من هذه الكرامات. فليس من الضروري أن يروى عن كل مسلم صالح أنه رؤية منه كرامة، لكن أنه قد يمكن أن يقع، يمكن هذا أن يقع، والمستند حين ذاك إلى صحة الرواية. أما يراء الآن من الكرامات التي تقع في أفغانستان ما أستبعد أن صحتها لأنها مقبولة وفعلا هي كرامة من الله عز وجل لبعض هؤلاء الشهداء والمجاهدين، ولكن ترى هل صحت أم لا تبقى القضية لا في علم الرواية. أما من حيث الإمكان فكما قلنا في أول الكلام، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بلغا كرامة.
طيب
العاصي
من بعض الأوقات
يشوفون
ما
يسوء
فقط،
هذا ممكن لعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رسمين ما دام رسمين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين المعذبين وكان مسلمين، لكن احدهم يسعى بالنميمة والاخر لا يستتر، اي يتساهل في الكشف العارف امام الناس، او لا يستنزه من البول، اي لا يتحاشى ان يصيبه رشاش البول. ولذلك عذب. وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول، استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر من البول. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا دابته فشمس فيه فنظر فرأى قبرين، فسأل أصحابه الذين كانوا معه: متى مات هذا؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. أي أن الدابة لما شمست به عليه السلام سمعت صوت عذاب المقبورين. فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم معذبون، لأن عذاب القبر حق. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا جلس أهلكم في التشاؤم الأخير فليستعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر حق يمكن أن يعرض من أعين عادية أسعى مثلا تنهش منه وتعذبه ونحو ذلك، لكن يبقى كل شيء يعني خاضع بعلم الرواية، صحة الرواية أم لا، الذي يحدث صادق ولا مهول، كل هذا ممكن أن يقال، أما الأصل فذلك.
طيب يا شيخ، فيها قصة أويس القرني.
نعم.
وقصة أبو مسلم الخولاني، مدى صحتنا؟
أما قصة أبو مسلم الخولاني فصحيحة. أنا استطعني لما
أرمي
في النور، هذا صحيح. وفيه قال عمر الخطاب رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من جعل النار بردا وسلاما عليه كما جعلها على إبراهيم. أما قصة أويس القرني ماذا أستطعني؟
النبي قال صلى الله عليه وسلم لعلي وعمر: إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يستغفر لكم. صلى الله عليه وسلم.
صحيح. هذا
إذا جاء رجل
يتكلم ويبلغ، هل يفعل هذا الشخص؟ هل يفعل هذا الشخص؟ يقول الآن يقول إليه إلا رب الدار. أما الجالسون من البيوت فيغنون في أماكنهم، أحب الدار فيذهب إليه ويستقبله ويجلسه في المجلس الذي يناسبه.
شيخ طيب،
من بعد أنزل الناس منازلهم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة فقال: قوموا إلى سيدكم، على قصة سعد بن معاذ.
صحيح. ماذا قال عليه السلام؟
قوموا إلى سيدكم، يأمرهم بإنزال.
وهذا يلتقي مع قولنا أن رب الدار يقوم إليه، لكن هذا هو شيء آخر. ويسأل أن رجل دخل الآن
بس
إلى حد فاقح، يكون فيه فاقح من الجاسين هذه نقطة من كلام الأخ، هو يكون أخوه.
نعم.
أولا الحديث كما رويته وأحسنت روايته، لأن كثيرا من الناس يشيئون روايته حيث يقولونه لغض قوموا لسيدكم، فأنت أحسنت رواية حينما قلت قوموا إلى سيدكم، فمعنى قوموا إلى سيدكم ليس له علاقة بموضوع السؤال إطلاقا، لأنه كما قلت قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وهذا ليس من الموضوع الذي سأل عنه، لا يستشهد به. وبخاصة أن الحديث جاء في روايتين، إحداهما مختصرة والأخرى مطولة بعض الشيء. المختصرة في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري أن سعد بن معاذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينه وبين اليهود بني قريظة، وكان مريضا مصابا في أكحله وراكبا على جبته، فقال الأنصار: قوموا إلى سيدكم. هكذا رواية صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. لكن الحديث جاء برواية أتم في مسلم الإمام أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهذه زيادة كما يقولون اليوم وضعت النقاط على الحروف وزالت الإشكال وأوضحت، لأن أمره عليه السلام للأنصار بأن يقوموا إليه ليس للتعذيب والإنزال، وإنما هو للإنزال لأنه كان مريضا. والسؤال إنما كان إذا دخل الداخل المجلس فهل يكون جالسون إكراما له أم لا؟ الجواب لا. والحديث يبقى ظهر كأنه لا علاقة له بالوضوء. أما أن الجواب لا لأن هناك حديثا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد كتاب منفصل عن صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه 97 كتابا، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، الوضوء إلى آخره. من هذه الكتب كتاب اسمه الأدب، كتاب الأدب، هذا في صحيح البخاري. لكن كما هو معلوم من منهج البخاري في الصحيح أنه لا يروي فيه إلا أصح الأحاديث التي ثبتت لديه. ثم بدأ للإمام البخاري أن يؤلف كتابا أوسع من كتاب الأدب الذي في الصحيح، فسماه كتاب الأدب المفرد، يعني مفصول عن الصحيح. وهو في هذا الكتاب يروي الصحيح وما دونه بخلاف صحيح البخاري. فروى في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك، كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. سيد البشر عليه الصلاة والسلام وهو أحق الناس بالتعظيم والإكرام، لكن أي تعظيم وأي إكرام إنما هو التعظيم المشروع. فلو كان هذا الخيار من الإكرام المشروع لما كرهه الرسول عليه السلام من أصحابه، ولكان أصحابه أسرع الناس إلى إكرامه بمثل هذا الخيار. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول عليه السلام 10 سنين وعرف أخلاقه وشمائله تمام المعرفة يحدثنا فيقول: ما كان شخص أحب إليهم، يعني أصحاب الرسول عليه السلام، رؤية ومع ذلك كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. أيضا هذا الخيام المتاز اليوم بين الناس ليس من وسائل الكرام المشروع، بل هو من الوسائل المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكره هذا الخيام لو أنه كان إكراما مشروعا. والسبب في ذلك أنها عادة للأمم الأجنبية الكافرة، وكما ترون حتى الآن هذه العادة مستمرة في تلك البلاد، وأكثر المسلمين يخلدون الكافرين اليوم إلا من عصم الله وقليل منهم. لذلك فلا ينبغي لأهل العلم أن يبتغوا من الناس إكرامهم بالخيام لهم، لأن ما لم يكن للرسول عليه السلام وهو كما ذكرنا آنفا سيد البشر ما لم يكن إكراما له فلن يكون إكراما لغيره عليه الصلاة والسلام. من هذا الإكرام وهو لا يزال في كثير من البلاد الأعجمية الانحناء، حينما يرى رجل العالم الفاضل ينحني له هكذا، وهذا موجود في بلاد الهند وباكستان وغيرها. وهذا ما جاء الله عنه. قد روى الترمذي وغيره عن أنس أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: لا. أيضا الانحناء ليس وسيلة إكرام، فإن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، كذلك القيام كريه الله عليه السلام ليس وسيلة إكرام. وأعظم ما يكون مخالفة للشرع إنما هو السجود للمشايخ، وهذا موجود عند بعض الصوفية حيث يستأذن من الشيخ أن يركض فيهوي له ساجدا، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا
كيف ان سلم علي وانا جالس كانه الحنان
نجرب الان كيف يسلم. لا لا ايش في هاي ينحني انت بس دندن حول هذه الجمله الاخيره وبس. اما قضيه انت يا شيخ مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة صارت تقاليد العالي هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي لآنفا قصة، لا بل قصة ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لابن بطة إكراما، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيام. هذا كلام بيعجبك ألا أمل، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة أنت من أكرم البرية عندي، ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني. لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأنه ما يرقيه يجلهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعف من آن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دوما أجملهم: لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون، قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبأ له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. لا. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع: على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. لا لا طيب، إيش في هاي؟
هو
ينخلي أنت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية أنت يا شيخ، مو بس عندكم، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العاجل هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصة، ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر،
لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة، فمر ابن بطة برجل عالي في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء واضحون، أما عمال
الدجال من الحرية لم يبقى لهذا ذكر في الأيام الأخيرة هذه بخلاف الزمن السابق، فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام لابن بطة إكرام، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام. هذا كلام يعني وكلا أنت، لكن هيا بتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا لأن ما هو فيه يجبرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فأتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة ومكانه لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دون أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاحه لكن لا أحد يأذى له، قد يذكر رجل له جاه له مال له ثروة ويقولون له قياما، هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام؟ نعم. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام، وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعملوا مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة أن عدم القيام، عدم القيام هو السنة، والقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فهو ستنعكس العادة تماما. هلا نحن عندنا في عمان وفي دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن الإخوان المتفاهمين مع بعض من بعض أكبر واحد بدخل أكبر واحد بدخل ما عاد يقول. إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصالح ويجلس حيث انتهى للمجلس، وإن كان جمع غفير وكثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى للمجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق لتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا أعرف الناس بهذا لأن أنا كنت في مدرسة ابتدائية كنت أعرف الصف. لا في الفصل كنت أعرف الصف هذا الفصل العريف يقف أمام الباب لما يرى الأستاذ المعلم مقبل يقول للصف تهيأ، فإذا دخل قاموا جميعا. وكنت أرى أحيانا بعض الأساتذة يكون بينهم وبين بعض الطلبة حجازات من الثلاث، إما أن يكون الطالب كسلان فالمعلم دائما يحط عليه فهو يصير يبغضه ما يحب يشوفه ولا يكرمه، لما يكون الطلبة كلهم الإفساد الداخل فبعضهم من الطلبة اللي في نفسه بغض الأستاذ يختبئ تحت المقعد والأستاذ يعلم ذلك فيتفاوض من حاله ويكشمه ويطاله ويضربه ضرب مبرح. لماذا؟ لأنه ما فهم له. وهذا من هنا جاء ما يروى عن شوقي شو بيقول كن للمعلم كاد المعلم أن يكون نبيا أن يكون رسولا. هو يأمر بالقيام والرسول ينهى عن القيام، هذا كله جاهل بالإسلام. ولذلك فتعاهدوا بينكم السنة أما ناس غلب عنكم فتسيرونهم بحدود الاستطاعة. لا يكلم الله نعم يزعلون لكن مع ذلك ينبغي أن لا يمت في هذا البحث، يعني يجب أن يوكل بعضنا بعضا نجمع بين هذا وهذا، يعني ننشر العلم ونشير الناس حتى تتفتح بصائرهم للسنة. بعض الأحيان
50 مرة
ذكرتني الآن قصة أحد أخوانا هناك في دمشق قال لي حضرنا حفلا كبيرا جدا وأجلسونا في الكراسي المتقدمة، يقول وبدأ الناس يتواصلون وقبل أن يكتمل الجمع سرت إشاعة الآن يدخل الباشا الفلاني، توجهت الأنظار إلى الباب فعلا دخل الباشا فقمنا وبقينا واقفين حتى جلس الباشا، قال ما كنا نجلس حتى صارت إشاعة أخرى الآن يدخل أمير الفلاني، فعلا دخل فقمنا ورسنا جلسنا صارت إشاعة أخرى البيت الفلاني العالم الفلاني، قال هنا شاهد ما شفت حالي إلا قاعد كأنه تحت مني زنبرة ما
في. يا شيخ سؤال الله والناس إذا تدين الجلس يبدأ فوضى إلا الرخبة قليلة أو تحت الرخبة شوية
ايه؟
وفي الصلاة دائما يقول كذا
أم
الراتب ايه؟ ويطلع كأنه جميل جدا جدا
ايه؟
و... التسليل أنا تقريبا وأنا دائما كده أستغل أضحك ولا هذا السلم
والله هذا سؤال يكوني بشيء كأنه أمر طبيعي بالنسبة للشباب المتحمس، ذلك كما جاء في قصة عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر بن العاص كان شابا من صلحاء شباب الصحابة، ويدلكم على ذلك قصته بعد أن زوجه أبوه بفتاة من قريش، وبعد الزواج سأل واليه شنته عن علاقتها أو علاقة زوجها بها، فكان جوابها فيه كناية لطيفة باللغة العربية الفصيحة، قالت إنه لم يطأ لنا بعد الدراسة، يعني كأننا ما تزوجنا. وكشيء طبيعي ما سر بهذا الخبر والد عبد الله وهو عمر بن العاص، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فإما أرسل إلي فإما لقيني، فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن في جسدك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك أي من نجورك عليك حقا. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع له منهجا في العبادة حتى ما يواري فيها ولا يتكاسل عنها، وهو كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يصوم الدهر. فمن كان كذلك في غلوه في عبادته لا يصح للزواج، لأن نشاطه توجه كله إلى العبادة. ففيما يتعلق بقيامه في الليل وقراءته للقرآن، قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، بدل كل يوم مرة، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وهذا موضع عجب حقيقة، لأن الناس اليوم على عكس هذا تماما، خاصة الآباء مع الأبناء الصالحين، في ينبت الولد في منبت صالح فيتعبد ويحرص على إقامة الصلاة في المساجد وعلى حضور الدروس من العلماء الأطفال، فيثبته أهله أبوه وأمه ويقولان له: احوينتك أنت بعد شاب بالسلاحي قدامك، اصبر اصبر عمرك 30-40 سنة. أما الشاب هذا المتدين يقول: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، كيف تقول لي اقرأ القرآن في الشهر مرة عني؟ فقال له عليه السلام: اقرأ القرآن في الشهر مرتين. قال: يا رسول الله، إني شاب، وكرر العبارة نفسها، إلى أن انتهى معه عليه الصلاة والسلام إلى قوله: اقرأ القرآن في ثلاث، أي يسمح لك أن تقرأ القرآن في ثلاث ليالي لا أقل من ذلك، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. هذا فيما يتعلق بقيام الليل وتلاوة القرآن. أما فيما يتعلق بالصيام فهو كان يصوم الدهر، فقال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر ثلاث أيام، والحسنة بعشر أمثالها، أي فكان صم في الدهر. قال: يا رسول الله، إني شاب، إني أستطيع أكثر من ذلك، إن بي قوة. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يتساهل معه إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هذا الحديث جمع العزلة في العبادة والقوة في الجسم. صوم داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه لا يزال محتفظا على قوته. أما إذا صام الدهر فستنهار قواه مع الزمن، ولا يستطيع حين ذاك أن يثبت في ملاقاة الأعداء. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. يريد أفضل من صوم داود. قال: لا أفضل من ذلك. ثم فارق عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهاج، وراحت ايام وجاءت ايام، وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الاعلى، وشيخ عبد الله بن عمر، وراحت القوة التي كان يفخر بها، ولكنه كان يشق عليه أن يدع ما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هي الرخصة؟ قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، مرني فيها. قال له: صم من كل شهر ثلاث أيام، نار فيها. لكن متى انتبه لخطئه؟ بعد أن شاخ وأسن وكذا. فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في هذه القصة في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. إيش معنى إن لكل عمل شرة؟ الشرة هو النشاط الشديد، وهي طبيعة الشباب بيهجم على العبادة دون ما يفكر ايش في العاقبة. إن لكل عمل شرة. مثال: إنسان يمسك إيده قبضة حديدية، لكن إلى متى يستطيع أن يظل قابلا عليها مهما كان قوية العضلات؟ قال: ربي عمل كذا، بعدين انفلت الأمر. لذلك أمر الرسول عليه السلام بالاعتدال. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نحن في الوقت الذي نسر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل، لما شرع فنحن ننصح بالاعتدال أيضا في العبادة خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلات الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أذنها وإن قلها. هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى ما يتم هذه العبادات بما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أهوال النصف، فهي بعضهم العشر أحسن من العشر التسع وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصيام، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان، صوم عن الماديات المفطرة وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم يجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم يجعلها مبطلة للصيام لصعود ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أنه لا صيام له. الذي يشهد شهادة الزور ويكذب في أقوابه ويرتكب الفسق والفجور هذا ليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل للصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة كالأكل والشرب والجماع والاستطراب. لهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغالون في عبادتهم أن يعتدلوا ولا يأخذوها هبة واحدة، لأن يخشى أن يتراجع القهقرة، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان
بالفرائض بس ثم لا يهتم بإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضة التي لم يكتب له منها إلا عشوى في أحسن الأحوال نصفها، وين النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم أن يحرص على الإتيان بالفرائض من الصلاة والصيام والنوافل أيضا حتى يوم القيامة، إذا وزنت صلاته وعباداته تكمل له من النوافل التي كان قد أتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفاية، لأنك أنت تفضلت وجئت بسيارتك، والآن عليك أنك ترجع معنا وترجع إلى هنا ويكون دخل نصف الليل. فجزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.